لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وتسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وغممنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم اغفر لكل من وعدناه بالدعاء ولكل من طلب منا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، ما زلنا مع السلسلة التي بدأناها في لقائي السابق معكم، وهي بعنوان قصص من الحج. وهذه القصص نخرج قصة قد حدثت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أثناء الحج، أو نخرج قصة لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثت له في أثناء الحج، أو قصة أخرى لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقد حدثت لهم هذه القصة في أثناء الحج. واليوم بإذن الله عز وجل مع قصة، هذه القصة نعرفها جميعا، ولكن نخرج منها عظة وعبرة، ونخرج منها دروسا مستفادة. نحن لا غنى لنا عن هذه الدروس، وهي من أعظم الدروس الذي يستفيدها ولي الأمر الذي تحت يده ذرية يعتني بتربيتهم على الإطلاق. وهذه القصة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وابن عباس وهو يروي هذه القصة لم يتعدى 10 سنوات أو 12 سنة، كان ما زال صبيا وهو يروي هذه القصة. يقول: لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته وهي حجة الوداع، التقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالروحاء بمجموعة من الناس، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على مرمى بصره، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والروحاء هي جنوب غرب المدينة النبوية في الاتجاه إلى مكة المكرمة، وهي قريبة من الساحل، من ساحل البحر الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى هؤلاء الناس، قال: من القوم؟ فنادوا بأعلى أصواتهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: المسلمون. فقال هؤلاء الناس لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ومن أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي سألكم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتربوا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه امرأة وبيدها صبي، ورفعت هذا الصبي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على يديها، وقالت: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ألي هذا حج؟ يعني إني أخرجت هذا الصبي معي لكي أحجيه أو أحججه، ألي هذا الصبي حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. وانتهت القصة عند هذه اللفظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أنها أخرجت هذا الصبي في هذا الحر الشديد أو في هذا البرد الشديد وفي هذه المتاهات التي تتميز بها الجزيرة العربية، وأيضا تعرض هذا الصبي لمشقة لا يعلم بها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. أولا الإحرام، ثانيا القدوم على مكة وطواف القدوم، ثالثا أنها تطوف به بين الصفا والمروة، وبعد ذلك تبيت به في منى في اليوم الثامن من أيام الحج، الثامن من ذي الحجة، ثم ننطلق به إلى عرفات، وما أدراك ما الموقف في عرفات والحر الشديد الذي فيه، ثم تنطلق به إلى مزدلفة وتبيت في مزدلفة، ثم تنطلق به بعد ذلك لرمي الجمار والمبيت بمنى وطواف الإفاضة وسعي الحج، ثم بعد ذلك الرمي كل يوم في منى، رمي الجمار في أيام التشريق، وبعد ذلك طواف الوداع، ثم العودة بعد ذلك المسافات البعيدة حتى يعودوا إلى أوطانهم وهذا الصبي الصغير على يديها. وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليها، ولكن يخبرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن لهذا الصبي أيضا الحج مع ثبوت الأجر لأمه التي تحمله، وليست هذه المرأة فقط هي التي قامت بهذه السنة العظيمة أنها أخذت ابنها معها للحج، ليست هذه المرأة فقط، وإنما أخبر أيضا صحابي جليل وهو من صغار أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وهو السائب بن يزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح مسلم، واللفظ الذي أسوقه لكم الآن في سنن الترمذي، يقول: خرج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منطلقا إلى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا اللفظ أن أباه أخذه معه وانطلق به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولم ينتهي اللفظ عند ذلك، يقول السائب بن يزيد: وأنا يومئذ ابن 7 سنين. ممكن شوية مية يا محمد اللي تعبان شوية. وأنا يومئذ ابن 7 سنين، يعني خرج به أبوه إلى حجة الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع، وهذا الولد لم يتعدى 7 سنين بعد، ولكنه كان صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبيه أنه أخذ معه هذا الصبي الصغير إلى الحج. هذا الحديث يا إخواننا فيه فائدة نخرج عن الموضوع. هذا الحديث فيه فائدة نخرج عن الموضوع قليلا ثم نذكر هذه الفائدة. أيضا السائب ابن وزيد هذا في فائدة أخرى في تربية الصحابة أبناءهم على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إقامة شعائر الله. في صحيح البخاري عن السائب ابن يزيد يقول: أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه من غزوة تبوك. ومعلوم أن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة، يعني قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بسنة. حتى أنبه حضراتكم على هذا الأمر، الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل والإمام الداوودي أنكر أن يكون السائب بن يزيد تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ثنية الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم قادم من غزوة تبوك. وقالوا إنما ثنية الوداع لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، لأن ثنية الوداع جنوب المدينة النبوية فيما يلي مكة، وتبوك شمال غرب المدينة النبوية. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي من شمال المدينة النبوية لا يدخل من ثنية الوداع التي في جنوبها، وإنما يدخل من شمال إيه؟ المدينة النبوية. وأخرج يعني الإمام الداودي والإمام ابن القيم أنكروا أن يكون السائب بن يزيد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث ونحن نقول وفوق كل ذي علم عليم، أنا أريد أن أنبه من خلال هذه يعني المعلومة على حضراتكم أنه يعني لا نغتر مهما كان الشيخ كبيرا في السن أو معلوما بالفضل، لا نغتر ونقول أنه لا يخطئ أبدا. الذي لا يخطئ في تبليغ شرع الله عز وجل الوحيد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجائز عليه الخطأ في هذا الأمر الذي أبينه لحضراتكم الآن. الإمام ابن حجر العسقلاني أيد كلام الإمام الداودي والإمام ابن القيم أن هذا لم يكن عند قدوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، إنما تلقاه السائب بن يزيد ومن معه من الغلمان لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة. وقال وروينا بإسناد منقطع، يعني الإمام ابن حجر العسقلاني في الحلبيات، أن النسوة تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادم من مكة إلى المدينة في الهجرة، وهن يقولن طلع البدر علينا من إيه؟ من ثنيات الإيه؟ الوداع. فدل هذا على أن ثنيات الوداع جنوب المدينة النبوية، وهي يكون الشخص داخل إلى المدينة منها وهو قادم من إيه؟ من مكة، وليس قادما من الإيه؟ الشمال. أنا أقول يعني هي من باب الفائدة، أقول وفوق كل ذي علم عليم، يعني عندنا الإمام الداود وعندنا الإمام ابن القيم وعندنا الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول أن هذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم منين يا إخواننا؟ منين؟ من مكة إلى المدينة حال الهجرة، ولم يكن عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة إيه؟ تبوك. الحديث الذي ذكرته لكم الآن في حج الصبيان وأن الآباء يأخذون الصبيان معهم للحج، وهو في صحيح البخاري، يقول السائب ابن يزيد انطلق بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا في حجة الإيه؟ الوداع، وأنا ابن إيه؟ 7 سنين.
وحجة الوداع كانت في السنة التاسعة من الايه؟ الهجرة. يبقى في السنة الاولى من الهجرة هل كان السائب بن يزيد موجودا ام لم يولد بعد؟ عنده 7 سنين في السنة العاشرة من الهجرة. يبقى في السنة الاولى من الهجرة كان موجود؟ لم يولد السائب بن يزيد ايه؟ بعد، لان كان عنده 7 سنين سنة 10، فسنة 1 من الهجرة لم يولد، انما ولد بعد الهجرة بكام؟ ب3 سنوات. فدل هذا على ان حدث الوهم للامام ابن القيم والامام ابن الداودي، وتابعهم على ذلك الامام ابن حجر العسقلاني عندما قالوا سنية الوداع جنوب المدينة، فلا بد ان يكون هذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم خادما منين؟ من مكة الى المدينة عندما كان ايه؟ مهاجرا. وانا اقول يعني لا وجه للاعتراض، هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قادما من غزوة تبوك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة من سنية الوداع من جنوب المدينة، يعني تفاؤلا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستبشارا من النبي صلى الله عليه وسلم بأول مكان دخل منه إلى الإيه؟ إلى المدينة، وكان فيه هذا الاستقبال العظيم وهذه الحفاوة من أهل الإيه؟ المدينة. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة في الهجرة إلا من سنية الوداع، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإن قدم من الجهة العكسية على المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام يستبشر بهذه الجهة ولا يدخل إلا منها، لأن في بعض الناس في المقابل قالوا أن النشيد الذي أنشدته النسوة طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ناس في الجهة المقابلة قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدته النسوة هذا النشيد لما قدم من غزوة تبوك، ولم يكن هذا النشيد عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من الهجرة. فهنا جهة يعني انحرفت بوهم، وهنا جهة انحرفت بإيه؟ بوهم. ولكن العدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشدته النسوة هذا النشيد عندما قدم من مكة في سنية الوداع، وفعلا يعني دخل من سنية الوداع وأنشدته النسوة، وأيضا عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منين؟ أيضا منين؟ من سنية الإيه؟ الوداع. هذه فائدة يعني على الطريق، حتى إذا سمعتم أن بعض الناس يقول طلع البدر علينا كانت من غزوة تبوك، وهذا وهم وفلسفة، هذه الفلسفة لا محل لها، ينبغي ألا نستمع لهذا الكلام، إنما الثابت أن طلع البدر علينا كانت عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من الهجرة. نعود إلى موضوعنا. يقول السائب بن يزيد أنه أخذه أبوه إلى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والسائب بن يزيد كان ابن 7 سنين. يقول الإمام ابن حنيف أبو حنيفة رحمه الله عز وجل: والصبي لا يجب على وليه أن يلبسه الإحرام، لأن هذا فيه مشق عليه ولم يجري عليه القلم بعد، يعني ما فيش إيه؟ تكليف. وأيضا لا يجب على وليه أن يجنبه محظورات الإحرام، هذا قول الإمام ابن أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. ويثبت الأجر لوليه، وتثبت الحجة لهذا الإيه؟ الصبي، ويجب عليه أن يعيد الحج بعد ذلك عندما يبلغ. وكلمة الإمام أبي حنيفة أنه يعيد الحج بعد ذلك بعدما يبلغ هي الصحيحة، ولكن الإمام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي وسيدنا عروة بن الزبير وابن عباس نفسه الذي يروي هذا الحديث وابن عمر وسيدتنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كل هؤلاء كانوا يقولون الولي عندما يخرج بالصبي أو الطفل أو الطفلة أو الطفل إلى الحج فإنه يجب عليه أن يلبسه ملابس الإحرام وأن يجربه، فإن ابن عمر كان إذا خرج بأولاده الأطفال الصغار إذا حاز الميقات يجرد أولاده، يعني كلهم يروح مقلعهم الثياب ويلبسهم ثياب الايه؟ ملابس الايه؟ الإحرام، ويقف بهم المواقف كلها يعني في وقفة عرفات يقف بهم في وقفة عرفات، في مزدلفة يقف بهم في مزدلفة، طواف القدوم طواف القدوم، طواف الحج طواف الحج، كل المواقف التي في الحج فإنه يقف بهم هذه المواقف ويجنبهم محظورات الإحرام. يقول الإمام النووي: والسر في ذلك أنه يربي أولاده ويعودهم على أداء الشعائر الدينية، فإذا فعلوها حال صغرهم فإنهم عندما يكبرون تصبح لهم عادة ولا يفرون منها ولا يأنفون منها، بل يدخل حب ذلك فين؟ في قلوبهم. ولكن إن وقعوا في محظور من محظورات الإحرام من تلقاء أنفسهم فلا يجب على وليهم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ رفع القلم عن إيه؟ عن ثلاث، ومن هؤلاء الصبي حتى إيه؟ حتى يحتلم. فهنا الإمام النووي يبين أنه لماذا الولي يجرد الأطفال من الثياب ويلبسهم ملابس الإحرام ويقف بهم المواقف كلها حتى يعودهم على الحج. ورأيت يعني هذا الأمر، التنبيه على هذا الأمر وتعليم الأولاد الخير وتعويدهم على الخير، في السنن الكبرى للإمام البيهقي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: اسمع إلى هذا اللفظ جيدا، واعتناء الصحابة بتربية أولادهم على أداء الشعائر والعبادات الدينية. يقول عبد الله بن مسعود: حافظوا على أبنائكم، وفي لفظة حافظوا على أولادكم في الصلاة. يعني إذا أردت، طبعا اللفظ لسه مخلوط، إذا أردت أن تحافظ على ولدك من الوقوع في المنكرات والحرام والأمور التي لا يعلم مدى شرها إلا رب العالمين تبارك وتعالى، فحافظ عليه من هذه الأشياء بأن تحافظ على كونه محافظا على الايه؟ صلوات. يعني تيجي صلاة الفجر توقظه لصلاة الفجر، صلاة الظهر تجعله يصلي الظهر، العصر يصلي العصر. حافظوا على أولادكم بالصلوات، يعني إذا أردت أن تحافظ على أبنائك فاجعل أبنائك يحافظون على الايه؟ الصلوات. وعودوا أبناءكم الخير فإنما الخير عادة. يعني حاول تاخدوا ايه دايما معاك الايه؟ المسجد. وإذا أردت أن تتصدق ضع في يده بعض المال وقل له تصدق. إذا جاء شهر رمضان كما سأبين لكم الآن تقول له يجب عليك، مش يجب يعني أن أنت محرم عليك، يعني أن أنا حعاقبك، يجب عليك أن تصوم. فإذا فعلت ذلك معه وهو في الصغر وداومت معه انقلب هذا الأمر إلى إيه؟ عادة. وإنما الخير إيه؟ عادة، يصبح هذا الخير له عادة فلا يتعب في أدائه ولا يأنف منه ولا يبتعد منه. والصحابة كانوا ينبهون على هذا الأمر يا أخوانا كثيرا جدا، على تعويد الأبناء الخير حتى يكون الخير لهم إيه؟ عادة. في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، وميمونة هي ميمونة بنت الحارث زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أمهات المؤمنين، وهذه القصة كانت في المدينة النبوية. يقول: بت عندها ليلة، فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليها، يعني بعد صلاة العشاء وفي يعني بحوالي ساعة ولا ساعتين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت ميمونة، وكانت النوبة عليها، يعني الدور في القدوم على النساء على ميمونة. فنظر فرآني نائما فقال: هل صلى الغلام؟ يعني أول أمر سأل عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن ابن عباس. هل صلى الإيه؟ الغلام. وابن عباس يعني هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ولدا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا الأمر خطير، مواظبة الأولاد على الصلوات وأنهم يؤدونها، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شارح الحديث يقول: وهذا مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عنه عائشة عندما رؤي الشيب في وجهه قالت: حطمه الناس. يعني كان طيلة اليوم الناس يتعبونه ويسألونه ويجهدونه، ومع هذا التعب عندما يقدم على بيته ويحتاج إلى الراحة لم يدخل في الراحة مباشرة، وإنما سأل قبل ذلك عن إيه يا أخوانا، هل صلى الإيه الغلام؟ فدل هذا على أن تربية الأولاد على الصلاة مقدم على راحة الأب، وأن الأب يسأل عن ذلك قبل سؤاله عن طعامه وشرابه، يسأل زوجته هل صلى الأولاد قبل أن يناموا أم لا. يقول ابن عباس وقد زور النوم، ابن عباس كان عامل نفسه نايم، لأنه لو كان نايم ما كانش سمع النبي عليه السلام وهو بيقول يا أخوانا هل صلى ليه الغلام. يقول فاضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في النوم مباشرة. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبا شديد التعب، فلما مضى شيء من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صلى خمسا أو سبعا يوتر بهن، لم يسلم إلا في آخرهن. فنقل لنا هذا الغلام الصغير صفة جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام الليل، وهي ايه المعروف ان النبي عليه السلام يقول صلاة الليل مثنى ايه مثنى، فاذا خشي احدكم الفجر فليأتي بركعة توتر له ما قد ايه ما قد صلى. ابن عباس هنا الغلام الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن صلاته تحرى صلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعث هذا في نفسه أنه يهتم بالأمر الذي سأل عنه بالنسبة له مين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إيه الصلاة دي؟ الصلاة دي أمر عظيم، لأنه سأل هل أنا صليت أم لا. فتابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مزور للنوم، ما كانش نايم، زور النوم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، فنقل لنا هذه السنة العظيمة أنه من أوجه قيام الليل أنك قد تصلي قيام الليل كله بتكبيرة واحدة، تقول الله أكبر تكبيرة إحرام واحدة، ثم تصلي ركعة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، عايز توتر عند السبعة تجلس وتقول التحيات ثم ايه تسلم، عايز توتر عند الخامسة تجلس عند الخامسة وتقول التحيات ثم تسلم، تريد أن توتر عند التاسعة تجلس عند التاسعة وتقول التحيات ثم تسلم، ولا تجلس قبل ايه قبل ذلك. فنقل لنا هذه السنة العظيمة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء، والحديث يا اخواننا اللي انا بقوله لكم دوت يعني هو عندي انا ضعيف، ولكن عندما يعني اراد العلماء ان يستدلوا على عناية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالاطفال انهم يواظبون على العبادة ام لا، ذكروا هذه الفائدة ونحن نعرفها ولكنها ضعيفة. قالوا ومن عناية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعبادة الأطفال وتربية الأطفال على هذا الأمر أنه كان يجعل لهم مواضع مخصصة في المسجد لصلاتهم، لأن في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود ولكن عن أبي مالك الأشعري، ولكن يا أخوانا قبل أبي مالك الأشعري تجد راوي عن أبي مالك اسمه شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب الإمام عبد القادر الأرناؤوط عندما رآه في سند الحديث قال هذا الحديث ضعيف، يعني إذا وجد شهر بن حوشب في حديث فإنه ضعيف. المهم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس جعل صفوف الرجال مقدمة على صفوف الغلمان، وجعل صفوف الغلمان مقدمة على صفوف النساء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل للغلمان مكانا مخصصا في المسجد، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بعبادة الأطفال والصبيان والغلمان. هذا الحديث يا إخواننا ضعيف، ولكن يعني مع أنه ضعيف له وجه عندي، إذا كان الأطفال والغلمان تعودوا على الصلاة وإذا اجتمع بعضهم مع بعض لا يحدثون هرجا ولا فوضى في المسجد، فإنه الأولى أن يجمع بعضهم إلى بعض خلف الإيه الرجال. أما إذا كان غلام واحد أو غلامان أو ثلاثة ولم يتعودوا على الصلاة، نقول بقول الإمام مالك أن كل ولد أو غلام يوضع بين إيه بين رجلين حتى يتعلم منهم الصلاة. فهذه الأقوال الفقهية والأحاديث الواردة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أخوانا تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل لنا رسالة أن هذه الدولة إذا أردت أن تنهض بها فاجعل بصرك مصوبا أولا تجاه النشأ الصغير وأن تركز معه، فإن هذا النشأ الصغير اللي هم الصبيان والغلمان هم الذين يكونون بعد ذلك إيه؟ شبابا، وهم الذين يكونون بعد ذلك كهولا، وهم الذين يكونون بعد ذلك شيوخا، وبعضهم يدخل في الهرم بعد 80 سنة. فإذا أردت أن تنهض بالأمة فانهض أولا بالصبيان الصغار. وهذا الأمر وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يعني الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، إلا أنه وصل إليه أيضا بالتجربة، لأن العناية الإلهية من قبل جبريل من عند رب العالمين بإرسال جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن في أولها في غار حراء عندما جاءه جبريل وقال إيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإنما كانت العناية بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إعداده للرسالة العظيمة الخاتمة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم صبيا بين الغلمان. الدليل على ذلك إيه يا أخوانا؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول فيما يذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلعب مع الغلمان والصبيان، يعني كان لسه طفل صغير وغلام صغير، إذ أتاه جبريل فصرعه، يعني صرعه يعني إيه؟ يعني نيمه على ظهره، ثم شق عن قلبه فأخرج قلبه، ثم قال لي، جبريل بيبدأ يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن دي في معركة بينك وبين جهة معينة انتبه لها من صغرك وضع هذا الأمر في رأسك يا محمد. شق عن قلبي وأخرج منه علقة سوداء وقال لي يا محمد هذا حظ الشيطان منك. يبقى جبريل كان بيحدث النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانا ويخبره إن في حاجة اسمها شيطان وهناك معركة بينك وبين هذا الشيطان بعد ذلك، ولم يقل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان شابا أو كهلا، وإنما قال له هو الصبي يلعب مع الإيه؟ مع الصبيان. ثم أخرج قلبي وغسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم أرجعه مكانه ثم أغلق عليه. يقول الإمام البيهقي تنبيها على هذا الأمر، وهذا فيه بيان فيما يجب على النساء والرجال تجاه أبنائهم في تعليمهم الطهارة والصلاة، لأن حظ الشيطان الذي أخرجه جبريل من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الآباء هذا الحظ من قلب أبنائهم بالصلاة. وهذا الغسل الذي غسله جبريل لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبح طاهرا الآباء والأمهات يفعلونه مع الأبناء بتعليمهم الطهارة والوضوء. يبقى ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج حظ الشيطان والطهارة يجب على الآباء والأمهات أنهم يفعلونه مع مع أبنائهم في إخراج حظ الشيطان بالصلاة، وفي غسل الصدر بماء زمزم بتعليمهم الطهارة. فهذا الأمر يا إخواننا كان مستقرا عند سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور العجيبة أيضا يا إخواننا إن هذا النشأ الصغير وهذا الموضوع اللي أنا بقوله دلوقتي تذكرته وجعلني أنتبه لهذه القصة وأعلق عليها عندما قرأت كلام لمايكل أنجلو. مايكل أنجلو يقول يعني لا تحسب أن الأمة عندما لا تصل إلى الأهداف العليا وتنهض أن سبب ذلك أن الأمة وضعت لنفسها أهدافا عظيمة، يعني الأمة ما نهضتش يقول ما تقولش، لأن الأمة وضعت لنفسها أهدافا عظيمة فلم تستطع أن تحققها، إنما السبب في عدم نهوض الأمم أن الأمم وضعت لنفسها أهدافا حقيرة فأثنت أعمارها في تحقيقه. يعني عنده هدف حقير، إيه هو الهدف ده؟ أتخرج من الجامعة واتجوز، عنده هدف حقير ان انا ابني شقة. عنده هدف حقير انه يصبح ثريا. وانما الهدف العالي العظيم انه يربي هؤلاء الابناء الصغار على ان يكونوا علماء وان يكونوا مجاهدين في سبيل الله وان يرفعوا راية هذه الامة على باقي الامم. فانه يبدأ مع ليه يا اخوانا؟ مع الناشئة الصغيرة. وموضوع ان انت تربي الابناء على ان يكونوا ائمة عظماء لهم شأن عظيم ثابت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بالنص واما بالاقرار. ازاي الكلام ده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الامام البخاري ورواه الامام مسلم عن عمرو بن سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول كنا بماء او على حاضر في طريق الناس. يعني الناس وهم مسافرين كانوا بيمروا علينا ويجلسوا معنا لاننا كنا على ماء، معنا بئر وفيه ماء وفير وحاضر عندنا زرع وعندنا غنم، ويعني استقرينا في هذا المكان. فكان الناس اذا رجعوا من المدينة منطلقين الى ديارهم يمرون علينا فيقول قومي لهم ما بال الناس ما بال الناس ما بال الناس ما بال هذا الرجل. يقعدوا يسألوهم الناس عاملين ايه، الفلان الفلاني عامل ايه، الفلان الفلاني عامل ايه، لغاية ما يوصلوا الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل. فيقولون لقومنا انه يزعم انه نبي وانه رسول الله وانه يدعي ان هذه الكلمات من كلام الله عز وجل، ثم يقرؤون علينا القرآن الكريم ولم يسلموا بعد، ولم يسلم قومي بعد، يعني حفظوا القرآن بس لسه ما ايه دخلوش في الإسلام، ينتظرون ماذا يكون بينه وبين قومه في مكة. يقولون انتظروا فإن أسلم أهل مكة فأسلموا ايه معهم، وإن لم يسلم قومه فأنتم أحرى ألا تسلموا ايه معهم. فكانوا إذا قرأوا القرآن علينا كأنما يغرى في صدري، يعني أكنك حطيته في الصدر وغريت عليه بالإيه؟ بالغرة. يغرى يعني تحطه وتثبته في الصدر كأنما إيه؟ تثبته بالغراء. فبعد مدة يقول عمرو بن سلمة فبعد مدة فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 هجرية، صح ولا لا؟ فقدم أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في العام الذي كان يفد عليه الناس، اللي احنا بنسميه في السيرة عام ايه؟ عام الوفود، اللي بعد فتح مكة بدأ الوفود العربية تأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنوا الإسلام ويبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع أبي إلينا فقال أسلموا أسلموا فإني قد أسلمت. فأسلم قومي كلهم. فقال أبي لنا إنه أمرني أن نتطهر وأن يؤذن أحدنا وعلمنا الأذان وأن يصلي بنا أقرأنا لكتاب الله عز وجل، ولم يكن أحد من قومي قد حفظ شيئا من القرآن الكريم، فكنت أنا إيه أقرأهم للقرآن الكريم. يعني ليه؟ كان يسمع من الناس ماذا يحكون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فيغرى فين؟ في صدره. فحفظ القرآن الكريم قبل أن يدخل في الإسلام، ولم يكن أحد من قومي قد حفظ القرآن إيه بعد. فإذا بقومي لا يجدون حافظا للقرآن الكريم غيري، فقالوا هذا أقرأنا لكتاب الله. قالوا فماذا نفعل؟ فعلموني الركوع والسجود. بدأ يعد الإيه الإمام حتى يصلي بالإيه بالناس. والعرب معروف عنهم الأنفة، وأنه لا يرضى أحدهم أن يكون خلف صبي، ولكن بعدما دخلوا في الإسلام عرفوا أهمية حفظ كتاب الله عز وجل، ولما رأوا الصبي حافظا للقرآن الكريم قدموه إيه عليه. ولذلك كثير من العلماء منهم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله عز وجل في فتح الباري صحيح صحيح البخاري له غير ابن حجر العسقلاني، وهو يعلق على هذا الحديث صلاة الصبي بالرجال، يقول وروى الإمام وكيع ابن الجراح رحمه الله عز وجل عن الأشعث ابن قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم غلاما يصلي بهم. الأشعث ابن قيس من 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 أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حضر الصلاة، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، إما في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر أو في خلافة علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان، حضرت الصلاة، فقدم غلاما فلامه الناس، بدأوا يلوموه يقولوا له مش لاقي إلا دول تخليه يصلي بينا وهو طفل صغير، غلام صغير. فقال إني لم أقدمه، إنما قدمت كتاب الله عز وجل. اللي خلاني أقدمه مش هو، إنما قدمت لإيه؟ القرآن الكريم، لأنه كان أحفظ الموجودين بإيه؟ في كتاب الله. نرجع بالذاكرة شوية، الخطبة اللي فاتت أنا قلت لكم إيه؟ إن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في آخر حج حجها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يقرأ الإيه؟ المهاجرين القرآن الكريم تلقينا وهم في الحج، يعني يقرأ الآية ويقرأ إيه؟ وراه، ولم يأنف أي واحد منهم أن يقرأ القرآن على غلام صغير. هذا فيه دليل على أن السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يعلمون الأولاد العبادة، وكانوا من خلال هذا المنطلق يربونهم على أن يكونوا أئمة وقادة. يعني اللي يصلي بالناس بعد ذلك تبعث في نفسه همة عالية أن يكون قائدا فين؟ في المستقبل. وهذا الذي فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بحثت في الموضوع ده يا أخوانا، لم يقف الأمر عند حديث النبي عليه السلام مع عمرو بن سلمة. طبعا في القصة من طبعا كلنا عارفين عمرو بن سلمة يقول: فكنت أصلي بالناس وعلي رداء مفتق، يعني كان فقير وكان عنده رداء يدوبك الرداء ده بيستر عورته، وكان فيه فتوق مفتق، فكنت إذا سجدت أو ركعت ظهر إثي، يعني ظهرت عورته منين؟ من الخلف. فكان إذا صلى الناس يقوم بعض النسوة ويقولون: غطوا عنا إث إمامكم، يعني الإمام بتاعكم ده حاولوا تغطوا الإث. فجمعوا مالا واشتروا لي بردة عمانية، ما فرحت بشيء بعد الإسلام أكثر من فرحي بها، يعني كسب البردة بسبب إيه يا أخوانا؟ إن هو إيه؟ إن هو إمام لين؟ للناس. فأدخل هذا في قلبه موضوع الإمامة. ولذلك وجدت للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله عز وجل في التعليق على هذا الحديث أيضا أن أبا قلابة وهو من سادة التابعين سئل كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انظروا إلى صلاة هذا الشيخ فإنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين الشيخ ده مين؟ عمرو بن سلمة، الطفل اللي إيه؟ اللي كان صغير أصبح شيخا في زمن مين؟ أبي إيه؟ قلابة، وهم من التابعين، أصبح شيخا وكان يقال أنه أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت أن هذا الأمر يا أخوانا أيضا كان لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو من الأمور سبحان الله التي تدخل البهجة على القلب. تقول عائشة رضي طبعا الموضوع دوت في سنن الإمام البيهقي وعند الإمام عبد الرزاق وغيره. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان إذا حضرنا رمضان نجد ثقلا أن نخرج إلى المسجد، يعني نروح المسجد ونصلي، كان الموضوع ده إيه؟ صعب علينا. فكنا نذهب إلى الكتاب نأتي بالصبيان الذين حفظوا القرآن الكريم، فكل نسوة من بيت يأخذون غلاما معهم من الحفظة، يعني البيت المحمدي ياخد ايه؟ يعني ياخد فلان الفلاني من العيال الصغيره اللي حافظين الايه؟ القران الكريم. بيت اسماء ومن معها تاخد فلان الفلاني الطفل الصغير اللي حافظ الايه؟ القران الكريم. فكانوا يصلون بنا القيام والتراويح في رمضان، نرغبهم بذلك بصنعه القليه والكشنج. قعدت ادور ايه هي الاليه اللي كانوا بيصنعوها لهم، يعني ايه؟ يقول لهم تعالوا صلوا بينا واحنا عاملين لكم ايه؟ اليه قلية وإيه وكشنج. ما بصيت وبحثت في موضوع الآلية في لسان العرب وغيره، إن الآلية دي هي الآلية اللي إحنا بنعملها، حتى بيسموها الآلية، صح ولا لا؟ الآلية كانوا يقطعون كبد الجمال قطعا صغيرة ويضعونها في شيء قليل من المرق مع بعض التوابل، ويسخنونها حتى يخرجوا منها المرق فيصبح كبدا مشربا بالإيه؟ بالتوابل والمرق. هذا يسمى بالايه؟ بالاليه. يقول لهم تعالوا هناكلكم اليه. والكشنج لما قرات وصفه اذا هو الكيك او الكعك الاسفنجي، نوع من البر يحط جواه فستق ولوز ويحط عليه شوية سكر ويخدمونه ببعض الأشياء، يقدمون هذه الأشياء للأطفال اللي بيصلوا بيهم الايه، بيصلوا بيهم التراويح، يقدمون ذلك لهم حتى يحفزهم على ايه اخوانا، على الصلاة ايه بهم. فعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت لا تأنف ان الصبيان يصلون ايه بها، وكانت تحفزهم انها تصنع لهم الكيك والاكلات المحترمة حتى يعني تدخل البهجة والسرور على هؤلاء ليه الاطفال. وهذا الاسناد ثابت بفضل الله تبارك وتعالى. من الامور الاخرى يا اخوانا التي تعجبت وادهشتني عندما نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعويده الاولاد الصلاة، وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا يعودهم على صلاة الجنازة، مش موضوع الصلوات الخمسة بس، لا، لو سمعت واوزن بصلاة الجنازة في المسجد الفلاني بعد صلاة العصر، خذ اولادك واذهب بهم الى صلاة الجنازة، او علم اولادك ان يصلوا صلاة الايه الجنازة. طبعا بيحدثنا واحد من الأساتذة في الأزهر الشريف يقول حاولت اختبر الطلاب كده في كلية الدعوة في حاجة، بيبقى عندكم عملي صح يا استاذ محمد؟ في عملي، ايوه يبقى القصة صح. فسألت واحد من الطلبة قلت له يلا بقى ايه أرني كيف تصلى الجنازة، فراح مستقبل القبلة وراح مصلي ركعتين وقال له دي صلاة الجنازة، يعني ركع كده وسجد ولا حول ولا قوة الا بالله. طالب في كلية الدعوة يختبر عن صلاة الجنازة ولا يعرفها ولا حول ولا قوة الا بالله. ده يدل على ايه يا اخوانا؟ انه ما دخلهاش خالص، ما دخلش المسجد اطلاقا ولا صلى، ودل هذا على تقصير ابيه معه في تعليمه الصلاة وادخاله المسجد، لانه لو دخل المسجد لصلى الجنازة في يوم من الايه من الايام، صح ولا لا؟ شوف هنا الحديث رواه الامام البخاري ورواه الامام مسلم رحمه الله عز وجل. كل ده يا اخوانا القصة اللي احنا خدناها في الحج، ان المرأة رفعت الصبي وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا ايه حج، قال نعم ولك اجر، ان انت تعودي ابنك على الحج وتعودي ابنك على الخير لك اجر عظيم. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول سار بنا النبي صلى الله عليه وسلم في غداة يزور القبور، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا منبوذا، وفي رواية وجد قبرا رطبا. رطبا يعني ايه؟ يعني لسه القبر دوت متسوي عليه التراب منين؟ من ليلة كده او من يومين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر من هذا؟ كان مفروض اكون معاكم وعارف ان المكان ده دفن فيه واحد اكون صليت ايه معاكم. فقال قبر من هذا؟ فقالوا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اختلفت الروايات، قبل فلانة اللي هي أم محجن التي كانت تقوم المسجد، وفي رواية قبر فلان من العبيد الموالي الذي كان يقوم المسجد. ببحثي في الموضوع، الموضوع ما فيهوش يا أخوانا اختلاف، فعلا كان في مرأة تقوم المسجد وماتت وصلى عليها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، وهناك رجل كان يقوم المسجد ومات وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبره. فالصلاتين اللتان صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر الاثنين اللي كانوا بينظفوا المسجد. المهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اذنتموني، ما كنتوش تقدروا ان انتوا تقولوا لي تعالى يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، في واحد من الصحابه مات تعالى صلي عليه. نستفيد من كلمه اذنتموني ايه يا اخوانا؟ فايده برضو على الماشي، على ان النداء ان في صلاه جنازه في المسجد الفلاني اليوم الفلاني ليست بدعة وليس محرما، وإنما المحرم إن أنت تذكر مآثر هذا الرجل، فلان الفلاني ابن فلان الفلاني ابن فلان الفلاني أخو فلان الفلاني المدير الوكيل الذي عندهم للأصيان، هذا هو نعي الجاهلية الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيارات تمشي في الشوارع بالمكبرات. أما إذان الناس أن هناك صلاة جنازة في المسجد فهذا يؤخذ من قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفلا إيه آذنتموني. والإمام البخاري بوب عليه قال باب الإذان بصلاة الإيه الجنازة، يعني الإذان زي الأذان، تنادي في الناس وتقول إن في صلاة جنازة في المسجد تعالى يا إخواننا بتاعت فلان الفلاني، وتقف عند هذا الأمر أفلا آذنتموني بها. فقالوا يا رسول الله، ده دليل على إن فعلا مش هي المرأة التي كانت تقوم المسجد، ده رجل كان يقوم المسجد. يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، انه قد توفي بالليل، ما وكرهنا أن نوقظك فصلينا عليه ودفناه. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: فصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بيدي ووضعني بجانبه، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة وأنا أصلي معه صبي صغير. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيهتم أن الصبي الصغير يا أخوانا إيه يصلي الإيه الجنازة. وهذا حدث بعد موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام البزار والإمام الحاكم بإسناد فيه نظر ولكنه ثابت في السير. عن ابن عباس أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين وجهز يوم الثلاثاء بعدما اختلف الصحابة حيث نوعه ايه سين، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم من بئر غرق. بئر كانت في شرق المدينة النبوية، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب منها، فقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصى أنهم إذا أرادوا أن يغسلونه يغسلونه ببئر إيه؟ من بئر إيه؟ غرق. فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر غرق، فلما جهزوه ووضعوه في مكانه دخل الرجال أرسالا. يعني إيه أرسالا يا أخوانا؟ يعني فرادا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إمام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة، لا يجوز أن يكون هناك إمام بين يديه حال إيه؟ حال موته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم خرج الرجال بعدما صلوا أرسالا فرادا بغير إمام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذن في النساء فجاءت النساء فصلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا فرادا بغير إمام، ثم أذن في الغلمان والصبيان أن تعالوا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الغلمان والصبيان صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ أرسالا. ثم أذن في العبيد والإماء أن يأتون ليصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا فصلوا عليه أرسالا بغير إيه؟ إمام. الرواية هنا أنهم اهتموا بالنداء على الإيه؟ على الصبيان والغلمان حتى يصلوا على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل يا إخوان على أن السلف الصالح كانوا يهتمون اهتماما بالغا بتعليم أولادهم العبادة وأن يشبوا على الخير، لأن الخير إيه؟ عاد. نختم الخطبة الأولى بهذه المفاجأة العظيمة في موضوع أن الأولاد كانوا على عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والصحابة كانوا يعلمونهم أيضا الصيام. روى الإمام عبد الرزاق والإمام ابن عساكر بإسناد صحيح أن رجلا أتي به من الحرة أو الحيرة، من الحيرة يعني مسافة بعيدة، إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل له: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل وجدناه نشوانا في نهار رمضان يترنح من السكر. يبقى الرجل ده فطر في رمضان وفطر على ايه يا اخوانا؟ فطر على خمر. فتغيظ امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم قال له هذه المقولة العظيمة: اتفطر في نهار رمضان؟ فسكت الرجل، ثم قال له: اتفطر في نهار رمضان وعلى سكر وهؤلاء الصبيان صائمون لرب العالمين تبارك وتعالى؟ يعني يستغرب ان واحد كبير ايه يفطر وهؤلاء الصبيان ايه صائمون لرب العالمين تبارك وتعالى. فامرنا عمر بن الخطاب، الصبي اللي كان موجود، فامرنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ان نجمع جريدا وان نضربه بايدينا. امر الصبيان ان هم ايه يضربوه ايه بأيديهم تعليما لهم أنكم فوق هذا الرجل الإيه؟ العاصي، وإن كان إيه كبيرا، وإني جعلتكم فوقه لأنكم كنتم طائعين لله ولم يكن هو إيه طائعا، فاستحق كل واحد منكم أن يكون ضاربا إيه لهم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية النشء على العبادة وعلى الصلاة وعلى غير ذلك من أعمال البر، فهذا هو طريق النهوض بهذه الأمة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، يا عباد الله، هذا الأمر هناك إشارة في القرآن الكريم إليه، أن القادة، قادة الأمة الإسلامية، يصنعون حال صغارهم وحال طباهم، وأنه من الصعوبة بما كان أن تصنع قائدا بعدما شب أو بعدما دخل في الكهول. القائد تربيه وهو صغير، طفل صغير ما زال صبيا، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك. في القرآن الكريم يا إخواننا في سورة القصص يقول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إزاي؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فكان الإعداد للإمام الذي تكون إمامته إمامة لأمته في حال إيه يا أخوانا؟ في حال إيه؟ رضاع أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. رأيت أن الإمام السدي في تعليقي على هذا الحديث، على هذه الآيات، القصة اللي كلنا عارفينها، ولكن هاخد منها لفظة، اللفظة التي نقف معها هي اللفظة ديت، أن سبب أن فرعون قتل الغلمان وترك البنات أنه رأى رؤيا أن نارا جاءت من بيت المقدس فأحرقت دور المصريين والقبط وتركت دور بني إسرائيل، فقص هذه الرؤيا على الكهان وعلماء زمانه من المفسدين، فقالوا له: غلام معايا المية، جزاك الله خير، معايا حبيب، معايا. فقالوا له: غلام من بني إسرائيل يكون هلاك مصر على على يده. فإذا ما قالوش رجل يكون من من بني إسرائيل، ولا قالوا له كهل يكون منين؟ من بني إسرائيل، وإنما قالوا له غلام من بني إسرائيل هلاك مصر على على يده. هل أهلك الله عز وجل فرعون عندما كان موسى صبيا؟ هل أهلكه عندما كان موسى رضيعا؟ إزاي غلام؟ يعني غلام ينشأ حتى يكون كبيرا فيتحقق فيه قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. فلما صار إماما صار قومه معه أئمة. فإذا الإمامة يا أخوانا، الإمامة في هذه الأمة تكون من بداية الطفولة. نختم بهذا الحديث.